منذ أن بدأت هذا البرنامج منذ شهور، لم أجد نفسي في مثل هذه الحالة من الحيرة والقلق. لم أجدني أبدا في مثل هذه الحالة التي أعيشها الآن، فأنا في حيرة من أمري. أنا في موقف لا أحسد عليه. لماذا؟ لأني سألت سؤالا كنت أحسبه هينا، أو أحسب أن الإجابة عليه هينة، ولكن وجدته سؤالا صعبا. فمناظرات تتم، وحلقات تعقد، ونتناول عقيدة الشيعة، نتحدث عن مختلف الفروع والأصول في عقيدة الشيعة، ثم أجد هذا السؤال الذي طرحته ولم أكن أحسب أنه بهذه القوة. كيف نهتدي؟ وعلى مدار أسبوع بأكمله بعد أن طرحت هذا السؤال، جلست أبحث، قرأت في كتب إحسان إلهي ظهير، قرأت بعد ذلك كسر الصنم، هذا الكتاب الرائع، فوجدت أن الإجابة على هذا السؤال هي صعبة صعبة صعبة. لماذا؟ لأن هناك عوامل تؤثر في عقيدة الشيعة، لأن العاطفة تأتي في المقدمة. هؤلاء الذين عاشوا وتعلموا، هؤلاء الذين استمعوا وعاشوا هذه الخرافات التي يستمعون إليها وكأنها حقائق، هؤلاء الذين مارسوا الطقوس دون أن يعلموا إن كانت حقا أو لم تكن كذلك. حتى وجدت صورة أردت أن أعرضها في البداية وأتساءل بعدها، هل يستطيع هؤلاء وبحق أن يصلوا إلى طريق الهداية؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، ولكن هم أثروا في عاطفتهم، بل لعبوا بعقولهم. إنهم يصوغون التماثيل ثم يضخون منها المياه الحمراء لتخرج وكأنها دم، ثم يقولون انظروا هذه معجزة، إن دم الحسين يسيل من هذا التمثال. هل هذه حقيقة أم خرافة؟ ويبقى السؤال، هل يمكن أن يهتدي الشيعة؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى قادر على هداية من يشاء، ولكن يبقى أيضا السؤال، كيف يهتدون؟
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شداها الحب والود تفوح هدى، أول جرح سال منه الدم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، أعود إليكم وأجدد التحية، السلام عليكم. وما زال السؤال مطروحا، يعني إذا كنا قد بدأنا الحديث عن كيف يهتدي الشيعة أو كيف يمكن أن يصلوا إلى الحق، كيف يمكن أن يعرفوا الحق، كيف يمكن أن نأخذ بأيديهم إلى الحق. هذه هي مشكلتنا، ليس بيننا وبين الشيعة قضية، لسنا أعداء بل نحن إخوان. إننا في هذا البرنامج ومنذ بدأنا نقول نحن نريد وبشكل جاد أن نزيل العقبات التي تقف في طريق الوحدة، ولكن كيف يهتدي هؤلاء؟ هذا هو سؤالنا الذي طرحناه في حلقة ماضية. فإذا بهؤلاء الذين يلعبون بعقولهم ويسخرون منهم ويستخفون بهذه العقول، كيف يمكن أن يهتدي هؤلاء؟ إذن لابد أن نعود إلى البداية التي بدأناها في حلقتنا الماضية مع شيخ الحبيب فضيلة الشيخ عدنان ابن محمد العرعور المشرف العام على مشروع جمع السنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على المسلمين جميعا سنة وشيعة.
بارك الله فيكم. نسير معك خطوات تلو خطوات، ونقول إننا نصل ونزيل بعض العقبات ويعني نقفز الحواجز التي تقف بيننا وبين الشيعة، ثم أفاجأ بمثل هذه الصور التي لابد أن نعقب عليها وأن نقف عندها طويلا، إنهم يخاطبون العاطفة عند هؤلاء، كما أريد أنا أيضا أن أخاطب العقل والعاطفة. لا يمكن أن أخاطب فقط العاطفة دون العقل ولا العقل دون العاطفة عند الشيعة. إذن في الحلقة الماضية ذكرتم المراحل التي ينبغي على مريد الحق أولا يريد أو ينظر ويرى أن هناك حقا، يرى أن هناك نورا أمامه، على مريد الحق أن يسلكها. فما هي هذه المراحل كي نذكر إخواننا باختصار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
اللهم
أحب أن يكون سؤالنا أعم من قضية الشيعة. نحب أن نقول جميعا كيف نهتدي إلى الحق.
نعم.
شيعة وسنة، خوارج، إباضية، كل هذه الفرق التي تدور في محور الإسلام نخاطبها ونخاطب أنفسنا أولا بأول.
نعم.
كيف نهتدي إلى الحق، كيف نعرف إلى الحق؟ لكن بين قوسين أجيب عن قضية العاطفة ثم أرجع إلى المراحل ثم نغوض في موضوعنا، وأعتقد أن هذا من أهم المواضيع اللي تطرح. إذا تحكمت العاطفة في الإنسان، تحكمت وصارت مصدرا للأحكام، تعطل العقل، أغلق القلب، عميت البصيرة، سد الطريق، ستر الدليل، تعطل التفكير، لأن انطلاقته انطلاقة عاطفية فلا يفرق بين دليل وعاطفة.
نعم.
وهنا تكمن الخطورة، أن الناس سواء كان شيعة أو سنة، وأنا أقول بحق لا يخلو كثير ممن ينتسبون إلى أهل السنة في تحكيم عواطفهم، كأولئك الذين يفترون فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر شخصيا وبذاته مجالسنا، كأولئك الذين يقولون إن رؤية أبا يزيد البسطامي خير بألف أو سبعين مرة من رؤية الله.
أختلف معك شيخ. بارك الله فيكم. أحسب أن السنة لا يقولون هذا، ولكن الصوفية هم الذين يقولون هذا، فلا تدخل الصوفية في السنة. بارك الله فيك.
أنت بدك تتلطف معي.
نعم يعني ولكن يعني دعنا نضع الأمور في نصابها. بارك الله فيك.
نعم. جعلنا الله وإياك.
اللهم آمين.
قلت ممن ينتسبون إلى أهل السنة.
نعم.
لأنه في مقابل الآخرين سيقولون هؤلاء ممن ينتسب إلى أهل السنة ويأخذون بالمذاهب الأربعة وما شبه ذلك. هذه القضية إذن نحن ندعو إلى معرفة الحق وقواعد معرفة الحق، سواء كان اسمه سني، سواء كان صوفي، سواء كان إباضي، سواء كان شيعي، أي مسمى، نحن نطرح قضية مجردة، يعني حق مجرد. كل من يطبق هذه القواعد يهتدي إلى الحق قطعا قطعا، سواء كان نصراني سواء كان يهودي يطبق هذه القواعد. نعم. هذه المراحل التي سألتني عنها وتكلمنا عن بعضها في الحلقة الماضية هي أربع. المرحلة الأولى الاستعداد لمعرفة الحق، المرحلة الأولى طلب معرفة الحق، المرحلة الأولى التهيؤ التمهيد، يعني أن أكون مستعدا لأطلب الحق.
نعم.
هذه أهم مرحلة ابتداء. المرحلة الثانية عندما أتهيأ وأمشي كالذي يتهيأ إلى مشروع دنيوي، يريد مشروع.
نعم.
الآن هو عنده استعداد نفسي. له عوامل سنتكلم عنها.
نعم.
الأمر الثاني هناك عوائق تحول دونه ودون الوصول إلى الحق، هي المرحلة الثانية، ينبغي عليه أن يزيل هذه العوائق.
نعم.
الآن أزال، إذن استعد نفسيا، تحرك وسعى. المسألة الثالثة وصل إلى الآن الحق مع الباطل مخلوط. والآن المرحلة تسمى عند أهل العلم التمييز، تمييز الحق من الباطل، تطبيق القواعد حتى يميز بين الحق والباطل، ليميز الله الخبيث من الطيب. المرحلة الثالثة، إذن مرحلة الثالثة
الرابعة،
الرابعة.
نعم.
هو اتخاذ القرار انه هذا حق وهذا باطل. هذه اربع مراحل. ينبغي على السني قبل الشيعي وعلى الشيعي قبل السني.
نعم.
ان يلتزم بهذه المراحل، وكلها عليها دليل مفصل من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن دائما أنا لا أذكر السنة، لما؟ لأن الطرف الآخر ينكرها ويؤمن بسنته، ولذلك نلتزم بكتاب الله عز وجل لأنه هو الحكم الفصل بيننا.
إذن نحن الآن مع المرحلة الأولى، فلنذكر الآن ما هي العوامل التي تحكم هذه المرحلة التي ذكرتم إنها مرحلة الاستعداد، التمهيد، التهيؤ، السعي لطلب الحق.
هذه المرحلة أولا أنا أطالب الإخوة المشاهدين، فعلا أطالبهم بقلم وورقة ليكتبوا هذا، لأننا نحاسب على هذا، سنحاسب عليه.
هذا منهج.
أيوة منهج. أحسن.
نعم.
وهو منهج مجرد. مجرد. يعني حتى عند الأوروبيين الذين يقومون بالبحوث وما شابه ذلك، هو منهج مجرد. لا لأني سني أقول، لا، والله عز وجل قرر هذا المنهج في كتابه، وسنأتي إلى كل فقرة.
يعني عند الأوروبيين مع تغيير الألفاظ أو المصطلحات،
عند الغربيين أصح.
نعم.
أو عند الأديان الأخرى.
نعم.
أو عند الباحثين عموما.
نعم.
كان صينيا، عفوا أخطأت.
نعم.
عند غير المسلمين،
عند غير
المسلمين، صينيا غير صيني، هذا اسمه منهج
البحث العلمي،
عن العلم، أو.
نعم.
منهج البحث عن الحق.
نعم.
ولذلك ما الذي دفع كثيرا من المستشرقين إلى قول الحق في محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن؟ ما الذي دفعهم؟ هي المنهجية المجردة. ما الذي دفعهم إلى التفوق في الطب؟ المنهجية البعث الوصول إلى الحق. يعني هو رأى أمه تبكي من مرض القلب، فهو لا يسطر إن مرض القلب يبكي، لأنه لا ينطلق من عاطفته، لابد أن يجري تجربة على عينة من الناس، 100,000, 2,000، ثم بعد ذلك يشخص أمراض القلب، مؤلمة غير مؤلمة تؤدي للبكاء، لعل أمه بكت استعطافا له.
نعم.
لعل أمه أرادت أن تستعطف زوجها أباه إلى هذه القضية. إذن في هذه الناحية هو يقوم بدراسة علمية. ولذلك فاقوا عندما اخترعوا الطيارة، ما اخترعوها وحكموا عاطفتهم، وإن كانت العاطفة عامل من العوامل.
إذن دعني أسألك كباحث علمي، أو كواحد ممن خاض مجال البحث العلمي، أنا في البداية أشعر بأن هناك مشكلة، هذه هي البداية، أنا أريد أن أنتقل إلى مكان بعيد، فأنا في حاجة إلى وسيلة كي تنقلني، أنا وجدت هذه التي تتألم فشعرت أن هناك مشكلة. هنا ما هي المشكلة؟ كيف أشعر بها؟
أول قضية، أول بند من بنود هذه المرحلة، أن يكون عندي صدق وإخلاص لمعرفة الحق.
نعم.
يعني أن يكون طلبي لوجه الله عز وجل، ليس لمصلحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها
فهجرته
إلى ما هجر إليه. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يخطط قبل أن ينقلوا رجلهم أن يخرجوا من مكة المكرمة، قبل أن يخرجوا. قال انتبهوا، لاحظ، الله أكبر، جميل جدا،
باب العلم قبل القول والعمل.
أحسنت. فهو ينبههم النبي صلى الله عليه وسلم، الآن عندهم هدف الهجرة، لابد من الاستعداد النفسي لها. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشجعهم عليها بعد أن غرس فيهم الإيمان، لكن نبههم إلى قضية، أنه انتبهوا قبل أن تخرج قدمكم من مكة المكرمة أن يكون الإخلاص هو مقصدكم. فقال لهم: فمن كانت ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله
فهجرته إلى الله ورسوله.
إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
اللهم
طيب. إذن أول شيء الإخلاص، والناحية الثانية الصدق. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا. لاحظ، إذن بدأ بالإخلاص وبدأ بالصدق وجاهد قلبه. ومما لا يخفى عليك ولا يخفى على المستمعين أن جهاد القلب وجهاد الإخلاص أعظم بكثير من جهاد صلاة الفجر التي هي شق على الناس في مثل هذا الزمان. فإنما يجاهد المرء نفسه فالله يبشره: إذا كنت صادقا في هذا الجهد، مخلصا في هذا البذل، فسوف أنير لك الطريقة وأبين لك الحق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه إذن الصدق، الإخلاص. وإلا الإخلاص، أريد أن أقول كلمة، هو كالدم للبدن للأعضاء. والإخلاص للعبادات. فإذا فقد
كالدم للجسد الذي يشعر. وليس كالدم للتمثال.
أحسنت. هذا التمثال ليس فيه أصلا دم. هذه ما شاء الله قدرا. إذن إذا فقد الإخلاص من عبادة كفقدان العضو للدم، يجمد يموت، انتهت القضية. قلنا الصدق، الإخلاص. الأمر الثالث يغيب عن الأذهان: الدعاء. لا أريد أن أكثر من الأدلة، لكن عندي دليل وأرجو من المشاهدين الانتباه إليه. إبراهيم سيد الأنبياء وسيد الأولياء، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل منه، ليس المجال مجال تفضيل. وعقيدتنا في هذه النقطة طبعا تخالف عقيدة الإخوان الشيعة في اعتقادهم أن عليا أفضل من إبراهيم وموسى وعيسى نوح. هذا من حيث البيان، وفي الحقيقة يصفون علي بأوصاف أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم كثير جدا، وأعطوه من الصلاحيات.
سنأتي إلى تفصيلها بإذن الله تعالى.
طيب، هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لاحظ، يبني الكعبة وبأمر من ربه، وإبراهيم ما إبراهيم في الإخلاص. ومع ذلك ماذا يقول؟ هل تعرف؟ ربنا وأرنا مناسكنا، ربنا وأرنا مناسكنا. طيب، ما دام إبراهيم رضي صلى الله عليه وسلم صاحب العقل العظيم، فلماذا ما اعتمد على عقله في معرفة المناسك؟
أجيب
الله. أيوة، معلش.
لأن من اعتمد على عقله من دون الله ضل.
والله الأمر كذلك، والله الأمر كذلك. إن لذلك قال إبراهيم: ربنا وأرنا مناسكنا، يعني أنا لا أعلم كيف أعبدك. لاحظ، أنا لا أعلم كيف أعبدك، فأنت بين لي كيف أعبدك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله في حقه ووجدك ضالا فهدى، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ولذلك وكان فضل الله عليك وعلمك ما لم تكن تعلم. لاحظ، وكان فضل الله عليك عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم يدعون ربهم وأرنا مناسكنا. إذن يجب على المسلم أن يكثر من الدعاء سني شيعي، لأنه هدينا الصراط المستقيم للجميع.
نعم.
فيقول ربي أرني الحق حقا وارزقني اتباع. بل إن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام كان من دعاء استفتاحه في صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل العالم الغبي إلى آخره، يقول اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
نعم.
صار عندنا ثلاثة، ممكن تعيدهم؟
نعم.
لأنه كما تحرجني.
نعم، مجاهدة النفس في الإخلاص والصدق. أنا أكتب.
لا لا، فيك خيرا.
نعم،
فيك خير،
بارك الله فيكم.
وقلنا الدعاء.
نعم، الدعاء. نعم.
يعني الدعاء أنت تلجأ إلى الله عز وجل. يا رب، السنة يقولون ادعوا الله فقط، الشيعة يقولون استغيثوا بالحسين الميت. يا رب يدعو، ثم بعد ذلك سنبين، يعني يخلص في دعائه إلى الله. يا رب أرني الحق حقا وارزقني اتباع.
لا, لا, لا تقل الميت شيخي، بارك الله فيك. أليس شهيدا؟ أليس حيا عند ربه؟
لا أشك.
نعم.
ولا أرتاب.
نعم.
في ذلك،
ولكنه حي. نعم. عند ربه
وميت بالنسبة لنا.
نعم.
ومن لم يعتقد ذلك فقد خالف القرآن.
نعم. ماذا بعد؟
إنك ميت
وإنهم
ميت. طيب، الأمر الرابع، لاحظ، الاستعداد النفسي للتفكير السليم.
الله أكبر.
أيوة.
ليه؟
لأني
حينما رأيت هذه الصورة التي رأيتموها ولم تعقب عليها حتى الآن، قلت ألا يفكرون؟ ألا يعملون العقل؟ ألم يفكر واحد منهم كيف حدث هذا وقبل أن يقال انظر إلى المعجزة؟
يا سيدي، أنا عقبت فقلت إذا تحكمت العاطفة أو كانت العاطفة مصدرا للحكم الشرعي تعطل العقل.
نعم، هل أعتذر عن المقاطعة، هل تتناقض أو تتنافر العاطفة مع التفكير؟ فربما كانت عاطفتي جياشة وقادة، ومع ذلك أنا أيضا أعمل عقلي.
كثير من المشاهدين يظنون أننا التقينا وتفاهمنا على المحاور.
والله ما حدث،
وإنما أمليت عليك بعض.
نعم.
لكن أنا مخبئ لك أمور.
نعم.
فسأتكلم فيه عن العاطفة.
تفضل.
يعني في إحدى المراحل.
نعم.
هناك باب خاص في العاطفة.
نعم.
والله قبل أن أرى هذا المشهد، وأول مرة أرى هذا المشهد.
نعم.
طيب، الأمر الخامس، الصدق، الإخلاص، الدعاء، السعي.
نعم.
نحو التفكير. السعي، يجب أن. نعم. أسعى، ما أبقى أنا في بيئتي، أبحث، السعي نحو هذا. الخامس، تقوى الله. ألا تسألني أين الدليل من الكتاب والسنة أن تقوى الله تؤدي إلى الدليل وإلى الصواب والحق؟
سألت فأجبت.
اسمع إلى كثير من الآيات، لكن سأورد آيتين جميلتين عظيمتين. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أتدري ما هو الفرقان؟ الفرقان توفيق من الله عز وجل يهبه للإنسان ليفرق به بين الحق والباطل. إذن من أسباب هذه الهبة العظيمة التي يهبها الله عز وجل للعبد هي التقوى.
نعم.
سبب.
نعم.
هي تفضل من الله بسبب تقوى العبد. واسمع إلى الآية الثانية، أعيد الآية الأولى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يهبكم فرقانا عظيما.
نعم.
قوة في تمييز بين الحق والباطل. علي رضي الله عنه وهب تمييزا عظيما بين الحق والباطل، وهو بشر، هو بشر ولم يتجاوز حد البشرية رضوان الله عليه. لما؟ لأنه كان سيد العالم في زمانه في التقوى، أفضل خلق الله في زمانه. لما رزق أبو بكر رزق التوفيق في قمع المرتدين كلهم؟ لما رزق عمر بفتح معظم بلاد الإسلام وبعد ذلك كسر عمر رضي الله عنه كل الأبواب الحدود، أقوى حدود كانت يعني جدر من حديد، فارس، الروم، الحبشة، مصر. عمر كسر خمسة أسوار، كسر الأبواب، ثم فتحت هذه الأبواب وانطلق المسلمون للهداية وبيان الحق. التقوى. إذن كل واحد، وهكذا عثمان وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم. نرجع، يقول الله عز وجل: وأسأل الله عظيم أن يهديني وإياك إلى فهم هذه الآية وتطبيقها، وجميع المشاهدين، لا وجميع المسلمين، لا عفوا، وجميع البشرية من إنس وجن، حتى من المكرمين النصارى واليهود ومن جميع الناس.
اللهم آمين.
يقول الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الله أكبر. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. نضرب مثال عن هذا، لأنك اتهمتني أمام الناس أني لم أعلق وخبأت التعليق، لكن سأرد.
أعتذر.
الآن
اعتذر اعتذر.
ما منك الا كل خير وبركه، واسال الله يوفقنا.
اللهم
هل امرنا الله عز وجل بان نمثل ظلما وزورا وجوه اسياد المسلمين؟ وحسين رضي الله عنه وارضاه من سادات المسلمين، واي سيد، بل هما سيدا شباب أهل الجنة في الدنيا والآخرة. هل يليق بنا أن، هل أمرنا الله بذلك؟ بل لقد روى الشيعة في كتبهم، ونحن رواه الإمام مسلم وغيره، عن علي رضي الله عنه قال رضي الله عنه لأحد جنوده: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صنما إلا كسرته، ولا قبرا إلا سويته، لاحظ، ولا صورة إلا طمستها. هذا وصف أبي الهياج، وكان أحد معروف، أحد أتباعه العظام من الثقات. قالوا: ألا أبعثك؟ فإذا كيف أنتم اليوم بهذا المثال تخالفون الإمام علي رضي الله عنه وتمثلون هذا؟ هل وعظتم به؟
هذا هو السؤال، هل وعظتم به؟ أجيبوا في دقائق أو في أقل من دقيقة، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. كونوا معنا.
من القلب إلى القلب بإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ عدنان العرعور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال السؤال قائما: هل وعظكم بهذا؟
هذا السؤال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا السؤال يطرح ليس على الشيعة فحسب، يطرح على كل مسلم، على كل مخلوق. هل وعظنا الله بهذا؟ هل أمرنا الله بهذا؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ لاحظ، أقولهم يعني.
نعم.
إذن أول سؤال من الأسئلة في هذه المرحلة: أوعظنا بهذا؟ استنادا واعتمادا على قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. إذن أنا أطالب الإخوان العلماء، علماء الشيعة، أن يأتوننا بدليل عن مثل استخدام مثل هذا لدى العامة.
نعم.
لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذن فعل الطاعات والانتهاء عن المعاصي وهو ما أمرنا الله عز وجل وعظنا يؤدي إلى الحق والتثبيت. لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا شوف بقى العطية، انظر الهدية، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فهذا إجابة أو بعض الإجابة عن سؤالك الذي تطرحه اليوم.
نعم.
وفي الحلقة الماضية، وهو كيف نهتدي بنص القرآن الكريم. لا، وهديناهم صراطا مستقيما لأولئك الذين يعملون بالوعظ. هذا القرآن الكريم بين أيدينا، بماذا وعظنا؟ أول موعظة، أو عفوا، من أعظم المواعظ في مثل هذا المقام إغلاق باب الفتن، إغلاق باب الماضي. فأتساءل اليوم مع الإخوان، مع العقلاء، مع المثقفين الشيعة، مع ما يريد الحق، نريد الحق، ربما تكونوا أنتم أصحاب حق في هذه القضية، يعني قضية إظهار وجه التمثيل والعياذ بالله،
تمثيل التشبيه،
التجسيد،
يعني شاطرين بس. نعم. يقولوا
يعني مثلا. نعم. نحت صورة الحسين، طبعا هذا كذب، صورته أجمل وأعز وأكمل من هذا.
نعم.
رضوان الله عليه. السؤال الآن، كيف نبرر هذا بقوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
نعم.
ما نسأل عما حصل، هل، وهذا سنتكلم عنه، ماذا يفيدنا هذا في عقيدة؟ أنا أسألكم، ماذا يفيدنا يعني عقيدتنا مع الله، ماذا يفيدنا هذا في باب العقيدة، ماذا يفيدنا في باب العمل؟
نعم.
شو آهات؟ طبعا الجواب، أعطونا السؤال، نريد ننتظر دليل.
نعم.
والأخوان الشيعة الذين سيتصلون يأتوننا بدليل من القرآن على مشروعية هذا. إذن صار عندنا خمس أمور.
نعم. تفكير،
التفكير
كان الآخر. نعم. نعم. كان
سعي نحو التفكير.
نعم.
والصدق.
نعم.
الصدق. نعم. والدعاء. الدعاء. الإخلاص.
نعم.
وآخر شيء التقوى، وهو العمل بالمواعظ التي وعظنا الله. بنكون المرحلة الأولى.
نعم.
الآن
حينما تحدثتم. نعم. حينما تحدثتم في التفكير قلتم التفكير والتثبت. إذن قضيتنا هنا هي التثبت، كيف يتحقق؟
يا سيدي، نحن انطلقنا الآن ومعنا خمسة أسلحة.
نعم.
نحو الهدف، الجيش، المدرس، المهندس، الطبيب، العامل، المقاول، التاجر رسم هدف. عنده خمس عوامل: التاجر تجهيز رأس المال، الخبرة، تجهيز المكان. خمس ست عوامل يرتبها ثم ينطلق. احنا الآن جهزنا بخمس أسلحة قوية جدا.
نعم.
صدق وإخلاص ودعاء وسعي ومجاهدة للنفس في التفكير السليم وتقوى.
نعم.
الآن ونحن نتحرك إلى الهدف ستقابلنا ماذا؟ نحن نتحرك نحو الهدف.
نعم. معوقات.
أحسنتها. ستقابلنا معوقات.
مش عارف، دايما عقبات ومعوقات.
ماشي. كله.
نعم.
وهضبات وتلات وقل ما شئت.
وجبال ينتق فيها.
نعم.
نعم.
أهم هذه المعوقات والعقبات الموروثات. وأؤكد أني لا أخص الشيعة المكرمين بهذا. والله إنما أريد أن أنطلق انطلاقة مجردة عن العواطف، عن البحث علمي مجرد.
نعم.
أول قضية تعيق تقدمنا هي الموروثات.
بمعنى
نحن الإنسان ورث هذه الأمور من أهله. وهذه الوراثة في العقائد، في العادات، في الطقوس، في العبادات، في المواسم والحفلات، ورثها من أهله، من بيئته، من شيخه، من طريقته، من مثلا
ويرث
الإخوان الصوفية،
ويرث العلم. فإن كان هذا العلم علما منضبطا كان ميراثه منضبطا، وإن كان هذا العلم علما مختلا فقد ورث خللا في عقيدته.
أحسن. لكن المقصود هنا بالموروثات التي تعيقنا هي أول قضية فعلا البيئة لها تأثير كبير جدا. لما أصارحت لما صار معظم أهل السنة سنة؟ لأنهم ورثوا ذلك. يعني أصارحت. لما صار الشيعة كلهم شيعة؟ لما؟
لأنهم ورثوا ذلك.
يعني كثير من أهل السنة لو أنهم كانوا من أبوين شيعيين لأصبحوا شيعة بكل صراحة. ولذلك أؤكد أن هذا الخطاب يشمل كل من ينتسب إلى أي مذهب كان من هذه المذاهب. طيب، إذن أول قضية التي هي الموروثات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله يحرضهم على الانتباه إليها. لما كان نبي الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله يحذرون أقوامهم كان الجواب شبه واحد. ما هو الجواب؟ إن وجدنا آباءنا، إن ألفينا آباءنا على ملة، على دين، على مذهب، وإن على آثارهم مقتفون، سائرون، عاملون، ما ندري. هكذا وجدنا آباءنا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ماذا يقولون؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني هنا طريق على منهج على منهج ومسلك. فينبغي المسلم إذن أن يتجرد عن هذا. مش عشان كمان أخطأت اليوم، هذه أخطائي كثيرة. ينبغي على كل إنسان على كل مخلوق من إنس ومن جن أن يتجرد عن هذه الموروثات ليصل إلى الحق، يسعى فيها، يزيلها من طريقه.
كيف؟
من باب اللطف والحق أقول لا تقل باطلة كلها ولا تقل حق كلها، حطها على جنب وابحث عن الحق، فإن كانت حقا خذها وإلا باطل فردها.
تثبت.
يعني أيوة. أنت اليوم ما بدك تحرجني.
لا إطلاقا
أبدا. ما في نية
أبدا البتة.
المسألة الثانية، كثير من الناس، المسألة الثانية لأن إحنا على الطريق الآن مشينا. لما استعددنا مشينا أول خطوة وجدنا الموروثات هي العائق. الخطوة الثانية جينا نمشي وجدنا العقل مغلاق. لما تكلم كثيرا من الناس فعلا تجد أن عقلهم مغلاق. وهذا الذي أشار الله عز وجل كذلك، أن هؤلاء ما يسمعون إلا كما يسمع، استغفر الله العظيم، يعني الدابة دابة، فهو لا يسمع إلا نهيقا ونعيقا نداء لا يفقه من ورائه ما هو المقصود من ذلك. كالحمار يحمل أسفارا. إذن ينبه الله عز وجل إن المشكلة الكبيرة بين الحمار وبين الحمار الإنسي، الحمار الحيواني والحمار الإنسي هي واحدة. أما الفرق بينه وبين الإنسان الآخر هو التفكير ليس إلا. لاحظ القضية جميلة وطيبة، هي أن هذا الحمار يحمل أشفار لا يستطيع أن يفكر فيها، فكل من يغلق عقله عن التفكير لاحظ فهو يشابهه. فهل ساء مثلا هذا المثل لهؤلاء القوم؟
نستمع إلى هذا الفاصل ثم نفكر. هذه دعوة للتفكير من السنة والشيعة، وأعتذر لإخواني الذين ينتظرون على الخطوط، سنبدأ في تلقي الاتصالات بعد قليل بإذن الله تعالى، ولكن شاهدوا معي هذا الفاصل أولا.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بي.
قال صلوات الله وسلامه عليه: لما توفي جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أصاب جدتي الحزن الشديد، كان ينزل عليها جبرائيل ويحدثها في فترة آية 75. هي متحدث هاي الرواية، أم رواية 75، تحدث 75 يوم. أي كان يسليها ويحدثها ويخبرها بكل ما يجري على ذريتها، يعني كل الأخبار إلى يوم القيامة كل جبرائيل قالها للزهراء سلام الله عليها. فكانت تسمع وأمير المؤمنين إلى جنبها يسجل. هذا الذي سجله في هذه الفترة هو عبارة أخرى عن مصحف فاطمة. احنا عندنا بعد مصحف فاطمة، يعني كل الأخبار، قضايا بني الحسن، قضايا بني العباس، قضايا الأمويين، حتى قضايانا إلى يومنا، كل ما أكو يجري هو هناك مسجل وموجود. فأبو بصير لما سمع قال حقا إنه لعلم. هذا هو العلم. الإمام صلوات الله وسلامه عليه أخذ ينكت الأرض فترة بيده المباركة، ثم رفع رأسه وقال إن عندنا، هذا بعد تصريح هواية كبير، هذا تصريح كبير لعله أعظم من الجميع، إن عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. الله أكبر، إلى هذا الحد. كل شيء يعني يدور في الدنيا ويقع في الدنيا هو عندهم صلوات الله وسلامه عليهم.
أئمة أهل البيت، إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ عدنان العرعور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرجو ألا يفهم إخواني في كل مكان أن هذا وضع من قدر، أو أننا نضع من قدر آل البيت، فنحن نحبهم ونجلهم، فهم تيجان الرؤوس عندنا، هم أئمتنا وسادتنا، ولكن كما قلنا علينا أن نعمل عقولنا وأن نتثبت. التعقيب من شيخي قبل الاتصالات.
القضية الأولى سأتكلم بتفكير مجرد عن العاطفة.
نعم.
هل تثبتنا من هذا النص العظيم الذي يجب أن يثبت بالتواتر دفعا للكذب؟ يعني تقرر عند الشيعة وهو حق أنهم لا يأخذون لب عقيدتهم ودينهم إلا بالتواتر من الأخبار. فهل هذا متواتر؟ هذا واحد. اثنين، إذا عرضنا هذا على كتاب الله، مش على عدنان ولا على زيدان ولا على غيره، عرضناها على كتاب الله عز وجل. أولا، معنى ذلك أن هذا المصحف عند فاطمة وعلي هو أفضل من المصحف الذي عند أهل السنة. لما؟ لأن عند أهل السنة ليس فيه أخبار ولا كيف على مذهبهم، وماش في بني أمية وليش فيه وليش فيه وليش فيه، فهم يعرفون كل مسألة اليوم أو من قبل اليوم يعرفون حلها،
ما سيكون وما هو كائن.
طبعا كتبت العبارة علم ما كان وما
سيكون. نعم.
فمعنى ذلك أن عليا وأن الفاطمة رضوان الله عليهما يعلمون علم ما كان وما سيكون. فهذا المصحف هو أشرف وأفضل. ليه؟ لأنه من القرآن، لأنه يذكر الحاجة. أنا أخاطب اليوم العقول بعيدا عن العاطفة.
نعم.
إذن هذا أفضل. والله عز وجل يقول إن هذا القرآن، ولو المقصود به القرآن الذي بين أيدي أهل السنة.
نعم.
وليس القرآن المخبأ عند الشيعة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فلا هداية، قل إن هدى الله
هو الهدى.
هو الهدى، هذا حصر في اللغة العربية، فلا هدى إلا في كتاب الله.
نعم.
عز وجل وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر، إذن يعارض القرآن وأفضل منه. الأمر الثاني، كان الشيعة ينكرون وأمام الناس
وجود مصحف فاطمة.
وجود مصحف فاطمة. وناورت كثيرا منهم، ثم يكذبون وكتبهم طافحة، بل يذكرون أن القرآن عندهم قرآن بالتواتر. الأمر الثالث الرابع، أن فاطمة وعلي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم عندهم علم
الغيب،
الغيب
كل أعلم الغيب.
والنبي صلى الله عليه وسلم يصرح بالقرآن. عندنا أحاديث كثيرة في هذا. نعم. لكن نحن لا نستشهد بها. أما مرة النبي صلى الله عليه وسلم مرة بجواري قالوا عندنا رسول الله يعلم ما في غد، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ونحن عندنا القرآن بلفظ صريح واضح، قل ليس ما عفوا ما دي لا إله إلا الله، ولا أعلم الغيب، ولا أعلم الغيب. نعم. إذن الله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير
وما مسني
السوء.
نعم.
طيب، هذه قضية. إذن هم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. نترك القضية الثانية بعد هذين الاتصالين، فاسمح لي. فراس، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعتذر للإطالة
يا أخي، أرجو أنه لا تتحججوا بأن الخط قد انقطع، فقد اتصلت بكم سابقا وادعيتم أن الخط قد انقطع من عندي.
الخط لا ينقطع بإذن الله تعالى.
ينقطع
بإذن الله تعالى، لا ينقطع
إن شاء الله. وإن انقطع الخط سوف تتصلون.
تفضل.
السلام عليكم أستاذ أسامة.
أهلا بك ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام على الشيخ العرعور.
عليكم.
يا أخي، سابقا قد طالبتك بأن تجيبني بالرقم والصفحة أين يجيزون الشيعة قراءة الكرسي.
نعم.
أجل الله السامعين في الحمام، هذا السؤال الأول.
نعم، التغوط فيه. نعم.
نعم. وقد أعلن أنه سوف يأتي، وأعتقد أن اللابتوب الذي أمامك هو نفسه الذي تظهر فيه في برنامج
سأتيك به. السؤال الثاني. نعم.
السؤال الثاني، أتريد أن أجيبك عن ما سألت؟
تفضل.
بالنسبة إلى الأخوة اللي يدورون حول التمثال الذي يتشبهون فيه برأس الحسين، فلا غرابة أنهم جميعهم أطفال، ولا نشك أنا وأنت أنهم ليسوا أفضل من ابن تيمية وابن باز.
شوف يا أخي،
الذين قالوا أن
لحظة، لحظة لحظة قبل أن تدعي انقطع الخط ولا ما انقطع الخط، لا تخرج عن نقطة البحث ولا تدخل زيد ولا عمر. تأتينا الآن، قلت اجمع حتى لا تدعي، لأن كذلك ما عندنا وقت. هناك مئات الناس يشكون من عدم استطاعتهم بالاتصال، وهذا الكلام ينبغي للأستاذ أسامة، لكني تجاوز. تتكلم في الموضوع نفسه الآن. أنت طلبت آية الكرسي، سآتيك بها، وأحلف لك بالله إن بقيت حيا لآتيك مصورة من كتابكم تماما الآن. أعطينا الدليل، لاحظ الدليل على إباحة تصوير الحسين من القرآن الكريم وتجميع الناس عليه. ما لي علاقة بمن يطوف حوله، أطفال غير أطفال. الآن أعطينا الدليل، هذا يفعلونه على مرأة من أهل العلم وغيركم وغير ذلك. تعطينا حتى نصل إلى الحق بتجرد. تعك من ابن باز رحمه الله، وتعك من زيد وعمر. الآن تقول الدليل قال تعالى كذا وكذا. تفضل.
ماشي. أما بقولك ليست هذه نقطة البحث، فنحن لسنا في بحث، فالبحث هو في كلمة سواء.
نعم، إذن نحن لسنا في أخي الفاضل، نعم لسنا في مناظرة الآن، فإن كان هناك سؤال فاطرح سؤالك، وعلى الشيخ أن يجيب على السؤال، أو أن
ماشي.
نعم، وإن امتنع عن الإجابة فنقول إنه لم يجب. نعم،
لديكم حديث في البخاري الجزء الثامن صفحة 161 وكذلك الجزء الأول صفحة 37 يقول عليه فيه عمر بن الخطاب أن الرسول بدأ يقول قولا لا يعلمه من ال... لا أعرف معنى الحديث ضبطا، لكني سأقول لك معناه وأرجو أن لا أكون قد حرفت فيه. بدأ يتكلم كلاما لا يعرفه من شدة الألم، ما قولك في ذلك حتى أعطيك
السؤال؟ نعم، أنا أعرف لفظ الحديث وأكفيك المؤونة في هذا الأمر، ويجيب الشيخ على هذا السؤال إن شاء الله. معنا خالد من الكويت، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
تفضل. جزاك الله خير أخ أسامة،
وإياكم.
أحبك بالله يا شيخ العرعور، وأحبكم جميعا إن شاء الله.
أحبك الله.
أنا عندي اقتراح لقناة صفا المباركة، وأرجو أن تدرسوا جيدا.
تفضل.
أن يعمل الشيخ العرعور برنامج يعني يشرح العامة من المسلمين السنة والشيعة عن بداية ظهور الدين الشيعي الاثنى عشري بالذات.
نعم.
ونحن نعلم وأنتم تعلمون أن مؤسس الدين الشيعي هو عبد الله بن سبع اليهودي. ولعلمك وعلم المشاهدين الكرام أن ابن سبع اليهود من رجال الكشة الثقات.
نعم.
دائما الشيعة يذكرون كتاب الله وعترتي، ونحن نعلم وأنتم تعلمون أن عند الشيعة كتاب الله محرف، وعترتي دائما يقول عترتي أهل البيت. فعندما نسألهم أين مصادركم أو صحاحكم أو مصدر واحد من كتب العترة، فدائما يقولوا لا نعلم ولا ليس لدينا.
نعم.
فأطلب من الشيخ أن يكون لديه كتاب الكافي الكليني ومن الله يحضر الفقيه والاستبصار، ويكون أمام المشاهدين يعرض كل الذي عرضوه الآن أمام المشاهدين، ذاك المعمم الذي يتكلم عن تحريف مصحف فاطمة، فيثبت كلام الشيخ، يثبت كلام بالكافي، يضعه أمام المشاهدين الكرام النص بالحرفية من كتب الشيعة، حتى يكون دليلا عليهم بأن مصادهم لا يعتبر بها ولا يثقون بها. وهذا اقتراح مني لكم إن شاء الله، وأرجو أن تقبلوه إن شاء الله.
شكر الله لك. يجيب الشيخ بإذن الله تعالى على فراس، ويعقب على اتصال الأخ خالد من الكويت بعد الفاصل. بارك الله فيكم، هذا فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
من القلب الود تفوحه دم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ عدنان ابن محمد العرعور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت أنوه لشيخ الحبيب أثناء الفاصل أننا خرجنا عن الخط الذي بدأناه في هذا البرنامج، بأن هناك معوقات أو عقبات سبع تقف في طريق الوحدة بين السنة والشيعة، ولعلنا حينما طرحنا هذا السؤال كيف يمكن أن يصل الإنسان إلى الحق، كيف يمكن أن يعرف الحق، كيف يمكن أن يهتدي الإنسان، ما كنت أعرف أننا سندخل في أكثر من سرداب، وأعتذر عن كلمة السرداب، وربما يأخذ منا حلقات. وقبل أن أبدأ في التواصل مع شيخي والإجابة على أسئلة المتصلين واستقبال باقي الاتصالات، هناك أكثر من رسالة على شريط الرسائل يطلب إعادة الفاصل الذي بدأنا به هذه الحلقة، لمن لم يشاهد فهذا هو الفاصل.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوحه دم بإيمان.
يلمع من ستارك ملينا انتظارك، يلمع من ستارك ملينا انتظارك، يتأمنك يا المنتظر ضلع الوديعة، يتأمنك يا المنتظر طلع الوديعه.
وتقول الروايات الشيعة إنه سيكون للعرب موقف خاص من القائم المنتظر المهدي، وفي هذا يروي الطوسي والمجلسي.
أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود تفوح ذنبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعود إلى شيخ الحبيب فضيلة الشيخ عدنان العرعور. يعني الإجابة أولا على سؤال فراس ثم التعقيب على مقترح خالد من الكويت قبل أن نتلقى اتصالات إخواننا.
أخاطب المكرم الأخ فراس وكل عاقل، هل هذا دين أم هذا تحريض؟ أنت قلت أن الذين يشاهدون أطفال، رغم أن هذا كذب لكن مشيناها لك، اعتدنا الكذب من العلماء الكبار من الكوراني وغيره وعلى الملأ بالملايين، أفلا نعتاد من شاب صغير مثلك؟ تقول أطفال وأنت رأيت أيديهم الجوالات والخواتم وأنهم كبار، لكن سأسلم معك أطفال، هذا عذر أقبح من ذنب. كنت تحت المطر يا مسكين فصرت تحت المزراب. تقول طفل، هل يجوز تربية الطفل علم في علم النفس وفي علم الدين في الخلق في التربية، قواعد التربية، تربية الخلق على الدماء، تربية الأطفال على رؤية هذه المشاهد؟ نحن نفهم لماذا، لماذا؟ لأنه عملية تحريض وعملية استعداد للثأر يوم يخرج المهدي الذي سوف يقتل العرب حتى يكونوا جنودا له لقتل العرب. إذن أي دين هذا، أي عقيدة، أي عبادة سوى التحريض والإفشال؟ وهم ينادون كما سمعت من قبل ومن بعد بهذا الحزن الشديد، لما؟ لأخذ الثأر. ممن تريدون أن تأخذ الثأر؟ ممن؟ قلت هذا 1000 مرة حتى كرهت أن أكرره. تقولون يا لثرات الحسين في مثل هذا المقام، من أين تريدون أن تأخذوا ثرات الحسين؟ إذن من أهل السنة الموجودين اليوم، وتم تنفيذ بعضه في العراق ويتم تنفيذه في اليمن المباركة التي دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ببركتها، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في اليمن وأن يقمع كل فتنة في تفريقه وتقطيع بلدانه وفي قتل المسلمين منهم. وأقص بالذكر الكرام الأفاضل الزيدية الذين وقفوا وقفة مشرفة، وسمعت في بعضهم في صنعاء وقفوا وقفة مشرفة من مسألة الاثنى عشرية. وليعلم كل أخ كريم زيدي أنه هناك فرق بينه وبين الاثنى عشرية كالفرق بينه وبين طوائف غير الإسلام، بينما هو إن شاء الله يعني نقاط كبيرة في التفاهم.
نعم.
إذن يدربون الأطفال، تدربون الأطفال على رؤية هذه المناظر، ما شاء الله، الله يصلحنا وإياكم.
نعم.
أمر ثاني.
أخذ هذا الاتصال ثم نجيب على الجميع مرة واحدة.
طيب لا بس.
نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم السلام عليكم ورحمة الله.
خفض صوت التلفزيون إذا سمحت يا أخي.
يلا تفضل.
تفضل يا أبا سعود وخفض صوت التلفزيون بارك الله فيك.
ها؟ ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أبا سعود.
ألو.
السلام عليكم. نعم إذن شيخي طيب. إلى أن ينضبط هذا الخط نعود مسألة طيب. النص الذي سأل عنه فراس
النص كلا النص لا بأس هي أمامي نعم. أمامي أرجع من الأخ المخرج هذا كتاب اسمه إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
نعم.
تقل أنا لا أرى
نعم أيا كان حضرتك أيوه
لا ينقل
نعم يعني
طيب
نعم حضرت. تفضل تفضل شيخ
من باب التثبيت حتى يعلم
نعم.
أن أهل السنة لا يكذبون في النقول ربما
نعم.
يخطئ بعضهم
نعم هي ربما كانت الصورة سيئة فنأتيك بصورة واضحة نعم نعم هو ظهرت الصورة ولكنها غير واضحة
طيب.
فنعم
الآن أمامي الصورة أصغرها
لا لا شيء لا شيخ تفضل طيب. تفضل
إصباح الشريعة بمصباح
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
للاحظ الفقيه البارع الأقدم قطب الدين الكيدري من علماء القرن السادس أقرأ ما مكتوب على الكتاب أخي ولو كان غير رؤيا
نعم نعم نعم
ما في مشكلة
نعم يكتب يكتب ويراجع
طيب طيب
نعم
تحقيق الشيخ إبراهيم البهادري أو شيء من هذا لأن الرؤية شوي ضعيفة اسمع يقول فيه ولا الآن ممكن يكون
نعم.
رؤية واضحة
نعم تفضل تفضل شيخ
طيب ولا يقرأ القرآن حال الغائط إلا آية الكرسي ولا يأكل ولا يشرب ولا يشتاك ولا يتكلم مختارا ويدعو بالأدعية المشهورة
نعم أعد أعد النص أعد النص شيخي
طيب. ولا يقرأ القرآن حال الغائط
نعم.
إلا آية الكرسي استغفر
نعم.
الله طبعا أنا أنقل يا أخوان والله
نعم.
قف شعر رأسي والله لا أصدق مثل هذا
نعم.
ولا يأكل ولا يشرب ولا يشتاك
نعم.
ولا يتكلم مختارا يعني أثناء التغوط إلا آية الكرسي أما رأيتم هذه أعظم آية في كتاب الله
نعم.
عز وجل فيها 10 أسماء من أسماء الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أنا أريد الآن سيقولون الحديث ضعيف كيف استجاز لنفسه أن يذكر مثل هذا الحديث الخبيث ثم لا يعلق عليه لو كانت ضعيفة هذه ليس حديثا هذه فتوى يقولون اقرأوا سورة لا بأس في قراءة
نعم.
سورة
نعم.
ثم هذا المجلد والصفحة موجودة لمن يشاهد ما أدري يشاهدها الآن الإخوان
نعم نعم
طيب هذا أدل
نعم.
يقع عندي تعليق على مصحف فاطمة
نعم نعم لا ولكنه أيوة. ألقى شبهة كالمعتاد
نعم
يعني حينما نسأل سؤالا يرد علينا بمئة سؤال حتى يأخذون بعيدا عن موضوع الحلقة ففراس حينما سأل الشيخ سأله عن نص في البخاري إن الرجل لا يهجر أو إن النبي لا يهجر ولعلنا تحدثنا في هذه المسألة مئات المرات على هذه الشاشة أتذكر أننا أخذنا هذا الحديث وفندناه مع فضيلة الشيخ عثمان الخميس قديما ثم أعاد الشيخ تفسير هذا الحديث وإن كان عمر هو الذي قال الكلمة أم يرد عليها وأحسب أن هذه شبهة واحدة في الصندوق سنعود إليها للرد بإذن الله تعالى
نبدأ
نعم أخذ هذا الاتصال من العراق السلام عليكم مثنى
عليكم السلام شلونك أستاذ أسامة
أهلا بك ومرحبا تفضل
السلام عليكم أستاذ أسامة
وعليكم
السلام
نعم تفضل يا أخي
عندي سؤال للأستاذ الشيخ أرعور.
تفضل.
وده يقول بالنسبة لعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، هذا صحيح بالقرآن موجود.
نعم.
بس أكو عندنا وقائع موجودة في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه الرسول علم العالم بأشياء غيبية، الغيبيات للرسول الله. وبما أنه علي بن أبي طالب هو عند نفس الرسول وعلمه من علم الرسول، فإحنا نعتقد أنه علي بن أبي طالب عنده جزء من علم الرسول.
نعم. عذراً يعني الجملة الأولى. نعم. الجملة الأولى.
نعم.
إن النبي صلى الله عليه وسلم علم العالم من الغيبيات. كماذا؟ كماذا؟
كماذا؟ أعطيك أمثلة.
نعم.
أولاً عند صلاته على الجسم في اليمن. من
نعم.
توفى اليمن النجاشي
على النجاشي. نعم.
صلى على صلاة النجاشي وقال يا رسول الله ماذا تفعل؟ قال أخوكم في اليمن النجاشي توفى.
نعم.
وإحنا نصلي على صلاة الميت.
نعم.
هاي واحد.
نعم.
ثانيا أوعد سراقة بتاج كسرى عند وفاته.
نعم.
عند وفاة كسرى بشر سراقة باستلام التاج ماله.
نعم. ثالثا. نعم.
عندنا حديث نبوي شريف قال الخلافة من بعدي 30 عاما، هاي الثلاثة من الغيبيات. رابعا أعلم علي بن أبي طالب أنه ما يتوفى، لأنه كان أبو بكر وعمر بن الخطاب يم علي بن أبي طالب، فقالوا يقولون للرسول أنه علي بن أبي طالب يتوفى، قالهم لا يتوفى علي بن أبي طالب إلا تتخضر برأسه لحيته من رأسه. هذا موجود حديث ماشي. آية أربعة في معركة الخوارج ذاك يوم استاذ عثمان الخميس طلعها بالتلفزيون، قال علي بن ابي طالب من صارت معركة الخوارج قالهم دلوني على هذا الفدية اللي هو اللي بشر النبي، قال له انه متى قاتل الخارجين المارقين وهم واحد ابو الفدية. فاستاذ عثمان الخميس طلعها بالتلفزيون قال دوروا لي عليه ودقوا بالجثث اللي موجودة بالقتلة. اذا هذه مجموعة الغيبيات اللي الرسول عليه السلام اخبرنا بها واحنا منع في وقتها في زمانها، اذا اكو جزء من الغيبيات.
جميل.
اذا الله سبحانه وتعالى ينطيها الى البشر. هو مو يعرف الغيب مثل ما رب العالمين، رب العالمين عنده علمين، علم يعلم بها الملائكة وعلم لا يعلمه الا الله.
نعم.
العلم الذي لا يعلمه الا الله هذا ما بالكون كله ما حد يعرف به. اما العلم اللي تعرف به الملائكة جائز من الممكن الإيحاء إلى البشر. يعني عندنا في القرآن الكريم، عندنا في القرآن الكريم وأوحينا إلى أم موسى أولا.
نعم.
وأوحينا إلى مريم انتبهي إلى جذع النخلة، هاي اثنين. وأوحينا إلى النحلة. إذن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى مرأة وإلى مرأة وإلى إلى نحلة.
نعم.
إذن أكو أشياء إحنا إيماننا بالله سبحانه وتعالى، إحنا ما نؤمن بالبشر، إحنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى. هذا إيمان برب العالمين هو القدرة إلى البشر. قبل أسبوع طلعوا واحد بالجزائر إذا شفته طفل عمره سنتين أول ما فتح لسانه كان ما يحكي، طلع لسانه كان يحكي حافظ القرآن. شفته بالجزائر لو ما شفته اسمه عبد الرحمن. هل هو هذا بشر أو نبي؟ هذا بشر. بس الله سبحانه وتعالى أعطى القدرة بأنه يتكلم وحافظ القرآن، وهذا قدرة إلهية. إحنا من نؤمن من نؤمن بعلي بن أبي طالب هو أعلى من البشر؟ لا، علي بن أبي طالب والأئمة هم بشر، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاهم جزء من العلم مالته بحيث يراوي العلم، وهذه
نعم.
حجه الى الله سبحانه وتعالى انه قدره.
نعم.
الله سبحانه وتعالى.
وصلت الفكره يا اخ متنى، يعقب عليها الشيخ باذن الله تعالى. اتصال اخر. السلام عليكم، تفضل يا ساهر.
عليكم السلام، انا ساهر من العراق.
اهلا بك، تفضل.
بارك الله فيكم وبشيخك الحبيب العرور.
بارك الله.
أوضح قد مسألة حول ما خرج في بداية البرنامج من تقرير، وأنا أبارك لكم أنكم تعرفون الناس بمذهب الحق. أو أحب أن أذكر أنه في روايات أهل البيت عليهم السلام عندما يذكرون ويل للطغاة العرب من شر قد اقترب، للطغاة وليس للعرب. بل عندنا في الروايات أنه عندما يخرج المجد سلام الله عليه سيأتيه الأخيار من أهل العراق والأبدال من أهل الشام والنجباء من أهل مصر. واحد أن أذكر لسماحة الشيخ بعض الروايات في بعض المصادر البخاري وغيرها في المصادر.
نعم.
التي
ما هو السؤال تحديدا يا أخي؟ يا أخي ثائر، يا أخي ثائر،
لا يدع مصر من الأمصار. نعم.
أخي ثائر، ما هو سؤالك؟ ما هو سؤالك على وجه التحديد؟ إن كانت مناظرة فثمة برنامج للمناظرة. نعم.
سماحة الشيخ، لماذا بعض السلفية يكرهون أهل العراق مثل في قول كعب الأحبار عندما أراد عمر أن لا يدع مصر من الأمصار إلا أتاه فقال له كعب لا تأتي العراق فإنه فيه 9 أحشار الشر، وقال أيضا إن فيه 9 أحشار السحر، ف فسقط الجن وبه داء العضال. وعن أبي إدريس قال قدم علينا عمر بن الخطاب الشام فقال إني أريد أن أتي العراق. فقال له كعب الأحبار أعيدك بالله يا أمير كذا من ذلك. قال وما تكره من ذلك؟ قال لي 9 أحشار الشر وكل داء عضال. وهذا موجود في تاريخ دمشق وفي كنز الأحبار.
يجيب الشيخ نعم يجيب الشيخ يا أخي ثائر على سؤالك. أبو راشد من اليونان السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
نحمد الله.
بارك الله فيك يا أخونا بارك الله فيك عدنان العرعور.
وفيك بارك.
الله يحميك ويحفظك يا شيخ ويخليك ذخر للأمة الإسلامية والأهل السنة والجماعة
جميعا إن شاء الله.
أنت رفعت رأسنا يا شيخ رفعت رأس أهل السنة في سوريا. أنت الوحيد اللي تحكي في السنة على من خلال الإذاعات والقنوات بفضل النظام الحاكم طبعا.
يا أبا راشد السؤال مباشرة بارك الله فيك.
نعم لا سؤال لدي. أريد أن أحييكم وأريد أن أقول ما هذا الدين والمذهب المذهب الشيعي المذهب الرافضي الذي تقوم عليه حكومة ودولة إسلامية تسمى دولة إسلامية تسمى نفسها دولة إسلامية وليس لهم دليل على مذهبهم ولا على عقيدتهم لا في القرآن ولا في السنة.
حياك الله يا أبا راشد. حسين من الكويت.
السلام على الشيخ الفاضل.
رب السلام.
الله يبارك فيك جميعا.
السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني تعليقا على قصة الدمية في واحد من الشيعة عنده حمامتين بيضاوتين
نعم.
رباهما وكان عنده طفل فما زال يربي هاتين الحمامتين حتى إذا كبر الطفل قتل الحمامتين ليلا فلما يعني أصبح الطفل أصبح يبكي قال أبو بكر وعمر هل اللي قتلوا الحمامتين يلا العام أبو بكر وعمر لأنه قتلوا الحمامتين. هكذا يربون أطفالهم يا فضيلة الشيخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستأذنكم نتوقف قليلا عن استقبال الاتصالات نعقب على ما وصلنا وأحسب أنك تريد أن تتحدث قليلا في مسألة مصحف فاطمة التي أثيرت منذ قليل.
الأخ قال أنه ممكن أن ينزل وحي. طيب هو غفل عن قضية أن هذا المصحف ليس خاص بفاطمة المدعى وإنما هو للأمة هو للأمة لتحل مشكلاتها مع بني أمية ومع بني العباس ومع الوهابيين ومع السنة نعم. ومع الشعب.
شيخ نفصل بعض الشيء هو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصه الله ببعض المسائل بأن أخبرهم أن صلوا على أخيكم أنجشة فقد مات في نعم
أول عن مصحف فاطمة
نعم يعني أم ترد على مثنى
أفضل حتى ننهي المسائل المعلقة
نعم إذا ننتظر بالإجابة وتكمل المسألة تفضل شيخ.
بالنسبة لهذا المصحف الذي يحل مشكلات الأمة السؤال الآن لاحظ سلمنا جدلا به أنت ما أجبتني وين التواتر أين التواتر حتى في دينكم يعني حتى في رواياتكم أين التواتر لا يوجد تواتر سلمنا بصحته إن سلمتم بصحته ستنالون عقاب الله في قوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فأنتم الآن كاتمون منذ عفوا علي معكم معاذ الله كتمتم الحق واتهمتم أمير المؤمنين هذا الإمام العظيم الذي بلغ رسالة الله أكملت بلاغ في عهده هذا الإمام اتهمتموه بكتمان هذا الكتاب واختصاص النصارى الدين وراثه يعني حتى لم يقل اليهود والنصارى بذلك لم يقلوا بمثل هذه الوراثة فهو ينطبق الآن والعياذ بالله إن الذين يكتمون معاذ الله فلا تقولوا هذا حتى لصالحكم والعجيب أنهم ما افتروا افتراءا ولا كذبوا كذبة ولا اخترعوا بدعة ولا نطقوا بخرافة إلا كان الوبال عليهم
نعم.
يعني هم ظنوا أنهم يمدحوا أنفسهم عندهم مصحف وإحنا ما عندنا مصحف فاطمة ها؟ فإذا بالله يلعن من يكتم
نعم.
هذا القرآن هذه واحدة وتكفي ذي الآن قوله هل عن أن عمر قال هل يجر هذا ما ثبت من قول عمر وكان ينبغي لك أن تحفظ اللفظ أو تقرأه يا سيدي إنما قال عمر حسبنا كتاب الله هكذا
وقيل ما ثبت من قول عمر يهجر. نقول لك هذا الكلام قيل في مجلسك أم قيل في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان رسول الله قد رضي به ولم يعقب عليه فمن أنت ومن عدنان ومن غيره حتى يعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنت لا تعلم حتى في دينك أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم سنة ودين، فإذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا وسكت أو سمع قولا وسكت دل ذلك على أنه سنة وأنه حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. النبي أسألك أنا سؤال، سمع أم لم يسمع؟
بفرض أن قالها عمر.
إيه حتى لو عمر الآن سمعها
حتى لا يظن ذلك، حتى لا يظن ذلك. نعم. شيخي بارك الله فيك.
إيه؟ سمعها أم لم يسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعها. سكت، الواجب عليك أن تسكت كما سكت علي عن بيعة أبي بكر وعمر. لاحظ، لقد سكت علي، سكت الرسول صلى الله عليه وسلم عن قول عمر، معنى ذلك رضي به، لأنه يا كان مجلس شورى مو مجلس وراثة، يعني كان وقت مجلس شورى النبي صلى الله عليه وسلم يشاورهم، ثم حزم الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ما كيف حزم؟ قال مروا أبا بكر بالصلاة بالناس، وهذا عندكم وعندنا عند اليهود وعند النصارى وعند مؤرخي الأمم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يؤمن. فهل علي كان يصلي بعد هذه الحادثة، بعد أبي يصلي وراء أبي بكر، أم أبو بكر كان يصلي وراء علي؟ حاشم المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر. إذا ليست قضيتنا ماذا قيل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، قضيتنا ما هي الثمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم شاورهم فقال هذا كذا وهذا كذا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ قراره وأمر أبا بكر. إحنا نريد الثمرة. الآن عندنا شجرة زرعت وإذا بها تنتج ثمرا طيبا، نبحث كيف زرعت حتى نفسد الثمر. ثمر طيب، ثمرة أبي بكر محاربة المرتدين وفتح بعض بلاد الإسلام، أما ثمرة عمر فسمعتها، أما ثمرة عثمان فلم يصل إليها أحد حتى اليوم، وأما ثمرة علي فقتاله لأهل الضلال من الخوارج وغيره.
نعم.
بالنسبة لعلم الغيب،
مسألة النبي لا يهجر.
نعم.
أحسب أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد توضيح في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، تكون نعدد فيها بعض الشبهات ونرد عليها.
سيدي.
نعم.
إن شاء الله. لكن حتى يقول وعدنا، نحن يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذه الكلمة.
نعم.
مهما كانت، شوف فسرها بالتفسير التي تريد. النبي صلى الله عليه وسلم سكت أم قال له يا كافر يا ضال لماذا قلت هذه الكلمة؟ أنت تعلم أنا أؤمن أنك تؤمن إذا صح عندك قول النبي صلى الله عليه وسلم وجب اتباعه، ألا لا تكون مسلما. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم سكت، واجب عليك السكوت. علي سكت، واجب علينا السكوت. كل من يثير قضية البيعة اليوم والإمامة هو صاحب فتنة، لأنه مش بيدنا الإمامة اليوم. لك يا حبيبي يا جماعة الخير، إمامة انتهى وعلي سكت، ما الإثارة بها اليوم إلا هي الفتنة.
نعم.
بالنسبة لعلم الغيب، ما ذكره، أنا ما أحفظ الأسماء، أنت العلم،
مثنى.
مثنى.
نعم.
من العراق، صحيح 100%.
نعم.
هذا هو الحق.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبره الله ببعض الغيب، وهذا.
نعم.
منصوص عليه في القرآن الكريم.
نعم.
لا، منصوص عليه في القرآن الكريم، إلا من ارتضى فلا يضر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول.
نعم. يعني أنا أعتذر ربما خانني اللفظ فقلت أنجشة، يعني النجاشي، بارك الله فيكم شيخ.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يوحى إليه في أمور غيبية، وبشرك يعني كثيرة، وأنا بزيدك إذا ردت لك إن الوقت ضيق. وعمار تقتلك الفئة الباغية، هي هدية مني للشيعة. ليست هذه نقطة البحث. ما هي نقطة البحث؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أعلم الغيب. فيجب أن تفرق أيها أسأل الله لي ولكم الهداية اليوم. لاحظ ما أحلى الحوار لما يكون هادفا هادئا طيبا. والله إني أعتذر أشد الاعتذار إذا أسأت الأدب. إذن نقطة البحث ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعض الغيب. نقطة البحث إنه النبي صلى علم بعض الجزئيات. هو قال كلمة جيدة قال إنه أخبره الله ببعض الجزئيات. لكن المشكلة يا حبيبي اسمع المشكلة ماذا قال الكافي في جزء الصفحة 200 الجزء الأول صفحة 204 كتاب الحجة في أصول الكافي وقال الكليني باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم شيء. هل هذه هي نقطة البحث؟ وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إني لا أعلم لاحظ ما في السماوات وما في الأرض وأعلم ما في الجنة وما في النار وأعلم ما كان وما يكون. هذا هي نقطة البحث ولا أريد أن أطيل يكفي هذا. إذن والله لم يصف أحدا أنه عالم الغيب إنما جزء من الغيب. وابقى على هذا. والآن أنا وأنت اتفقنا الحمد لله. فأرجو منك أن تتوجه إلى الشيوخ الشيعة وقل لهم اتقوا الله في هذه الدعاوى أن الأئمة يعلمون علم ما كان والشيء أكبر من هذا.
نعم لا يطلعوا على يعني هنا إطلاع الله على الغيب إلا من ارتضى
من رسول.
من رسول
يعني الله عز وجل يوحي لبعض رسله بعض الغيب.
ومسألة الوحي
يا سيدي
وأوحى ربك إلى النحل هل تأتي في مسألة الوحي الغيبي؟
لا
نعم
لا هذا ما العالم.
إلى أم موسى هل تأتي في مسألة
هذه؟ لكن أنا أريد أجيب حاجة. كم مسألة تتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمها؟ أنت عديت 5 وأنا عندي 5 وفلان 5 10 20 30 لاحظ 100 200 1000 2000 علم النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع بس أنا بخاف أحيانا يقطع الشريط. هب أنه علم 10 مسائل من الغيب ماذا تأتي في علم الله؟ الله أكبر لا تأتي شيء. فمهما علم الله أنبياءه من الغيب فهم لا يعلمون إلا كقطرة. استغفر الله والله أقل من قطرة في بحر.
نعم سعد من العراق
سائل أهلا وسهلا كمان في أهلي العراق. أسأل الله يوفقكم.
السلام عليكم
وينفس كربتكم.
سعد السلام عليكم.
شلونك شيخنا؟
بخير وعافية تفضل.
ألو
تفضل نسمعك
شيخنا. أنا سني من البصرة.
هات السؤال.
أنا على رأسك رأس خلفوك يا وهابي يا نجس.
يعني أحسب أنك لو كنت سنيا ما فعلت فالسنة لا يفعلون ذلك.
طيب شوفوا يا أخوان لاحظ
حمزة من الأحواز تفضل يا حمزة.
يا والله لا أحب أن تخلع.
السلام عليكم.
كذا يفعلون. نعم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام تفضل.
خفض صوت التلفزيون يا حمزة.
يعني والله العظيم شيخنا نورت الفضائية وفي الخصوص يعني قلوب الأحوازين.
هذا هو المهم. هذا هو المهم أن
بالخصوص
أن تضيء القلوب.
أهل السعودية أن يهتموا بقضية الأحواز. والله العظيم يعني الشباب الأحوازين يعني مشتاقين جدا إلى أهل السنة والمذهب السني. نحن الأحوازيون يعني محتاجين إلى دعم إعلامي دعم ثقافي ودعم ديني من الدول العربية والدول المجاورة. يعني في الأيام الماضية دخل كتاب يعني كتاب ما على موضوع الصلاة وتعليم الصلاة وتعلمنا كثيرا منه من الأشياء ومن الواجبات.
نعم أخ حمزة يعني الأحواز في عيوننا وفي قلوبنا ونبدأ بإذن الله تعالى في فتح الملف الأحوازي بشكل أسبوعي في برنامج خاص على هذه الشاشة بإذن الله تعالى يعد له الآن. صاع فقر من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي لسماحة الشيخ انه وردت آيات قرآنية تقول ان ما حبت المعنى على كل حال سماحة الشيخ يعرف احتمال ان اشد الناس عداوة للمسلمين اشر واقرب الناس للمودة للذين امنوا هم النصارى. ارجو من سماحة الشيخ ان يوضح لنا هذه المسألة، لماذا اصنعوا مع الهاي او الخطائف الفلانية، لماذا لا تركز على مسألة اليهود وحقدهم على المسلمين، ولماذا ها
نعم أما نعم يا صقر يا صقر، شكر الله لك هذا التوجيه. وأحسب أننا على هذه الشاشة في الأسبوع الماضي أفردنا أكثر من سهرة للملف الفلسطيني وللعدوان اليهودي على فلسطين، ففلسطين دائما في عيوننا وفي قلوبنا، ونحن نعلم هدفنا تحديدا. نحن نريد هداية إخواننا أولا، إخواننا هم هدفنا الأول، أن يكونوا معنا، أن نضع أيدينا في أيدي البعض. أما فلسطين والكلام عن اليهود فهذا أيضا في ملفنا لا نتركه أبدا. تفضل شيخنا أبو سفيان. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالكم يا أخي؟
نحمد الله، طيبون.
كيف حالك يا شيخ العرور؟
الحمد لله. تفضل.
يسلمك الله شيخي. شيخ يعني عندي عتب صغير، يعني تسمح لي يعني من ابنك او اخوك الصغير يعني ان شاء الله ما شاء الله شباب. احيانا تذكر يعني سيدنا معاوية رضي الله عنه، ويعني اعتقد للسرعة او لغيرها انت لا تترضى عنه، وحقيقة انا في نفسي عتب كبير عليك، يعني عندما يذكر سيدنا معاوية لا تترضى عليه، فارجو ان تتقبل مني هذا العتب وان تذكره في المستقبل. هذه أولا. وأخرى، قبل أيام كانت لي سفرة إلى النجف عند أصدقاء، واضطررت أن أذهب، أو في الحقيقة ليس اضطرارا، أنا يعني كان في نفسي أن أذهب وأزور مرقد علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن كان مدفونا هناك، ولكنني اضطررت للصلاة هناك. سهل علي من بأس، وبارك الله بك يا شيخ.
نعم، بارك الله فيكم. يعني الصحابة ينهلون علينا وأبو سفيان يوصينا بمعاوية، فيعني
الجواب من الأخير.
نعم، أبو بكر.
الآن جاء أبو بكر.
نعم، أنا أقول لك تفضل يا أبو بكر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخوان بارك الله فيكم، يعني الآن نهاية لهذه المواضيع منذ أكثر من 5 أشهر. أرجو أن يكون هناك مباهلة بين الشيخ عدنان والشيخ القراني أو أي واحد من مشايخ الشيعة، مباهلة مباشرة على الهواء، تكون بالتلفاز أو بشخصه أو بأحد ممن ينتدبونه، وأنا عقيدتي أن العقاب والعذاب سيأتي على من هو كاذب.
نعم، يعني أنت تصل إلى نهاية الطريق بالمباهلة. المباهلة خيار أخير، ولكن يعني أحسب أنه ستكون هناك مناظرة قريبة بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم وشيخي، يعني دقائق فأحسب أن الوقت معكم الآن للتعقيب على هذه الاتصالات.
أنا بودي،
هل يكره السلفيون أهل العراق؟ يعني بداية نعم،
قال هل يكره السلفيون أهل العراق؟ اسأل السلفيين عندك في العراق وارحني من ذلك، ستعلم منزلة العراق. يا أخي، المسلم لا يحاسب على بلده ولا يحاسب على نسبه، ويقول عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ويقول الله عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. على هذا الأمر إذا لا يحاسب الإنسان سواء كان عراقي أو شامي أو يعيش في مكة، فكم من رجل يعيش في مكة ربما عذب وحوسب، وكم من رجل يعيش في أدغال أفريقيا وأندونيسيا وسيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأما تلك الروايات الساقطة التي أوردتها ليس لنا علاقة بها، ليس لنا علاقة، نحن علاقتنا في البخاري ومسلم ككتابين صحيحين بعد كتاب الله، والسنن الأخرى بتصحيح أحد العلماء، ولا أريد أن أدخل في التفصيل. لكن ما دام ذكر الأمر يا أخوان، كتب أهل السنة ثلاثة أصناف. الصنف الأول هو ما تقرر صحة الإمام جمعوه على أنه صحيح وهما كتابان فقط البخاري ومسلم، وقسم جمع الصحيحة وكثير من الضعيف ونادر من الموضوع كأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد وما شابه ذلك، وقسم اختص بالموضوعات المكذوبات. فهؤلاء إخواننا الله يصلحهم بروحهم يجيبوا من الموضوعات والمكذوبات، مثل الموضوعات لابن الجوزي اللآلئ لسيوطي، الفوائد المجموعة للشوكاني، إلى غير ذلك من
تدلهم على الكتب أيضا،
يعني حتى يعرف
تدلهم على الطريق.
أهل السنة يعني هبوا لنصرة السنة فنخلوها. لاحظوا، فالبخاري كان يحفظ 200 إلى 300 ألف حديث، نخلها، وكل حديث كان يتوضأ ويغتسل ويصلي استخارة بعد تتبع العلم الصحيح في السند.
نعم.
ثم يضع، فوضع من 200 ألف رواية وضع 7000 حديث تقريبا مع المكرر.
نعم. بلاش وضع. صححها
يعني وضعه في كتابه.
نعم. بارك الله فيكم شيخ.
إذن هذه الكتب عندنا صحيحة.
نعم.
أبو داود وغيره ما استطاعوا بسبب ظروف معينة.
نعم.
إلى ذلك، وأنا أزف بشرى اليوم قدرا والله أزف بشرى أن المشروع الذي أقوم بالإشراف عليه وهذا فضل من ربي ولد منه قبل يومين المجلد الأول، وسينزل على موقع اسمه الإسلام الوسط، سينزل هذا الكتاب، وأطلب من كل طلبة العلم ومن الإخوان أن يدخلوا هذا الموقع، هو بعد يومين بس نزل ترتيب معين، بعد يومين إن شاء الله سينزل، وأرى يكتب العلماء كلهم الملاحظات على هذا الكتاب الذي حاولنا جمع السني من كل الكتب. الخلاصة أني أقول رضي الله عن معاوية إلى يوم القيامة، فهذا يعفيني من أني إذا نسيت مرة. نعم. أما مرة أو مرتين. وأما بالنسبة للمباهلة فقد أجاب، نحن أمامنا طريق هدى بارك الله فيك يحتاج إلى نفس، سنكون بالمباهلة إن شاء الله بعد 950 سنة نباهل عمر نوح، يعني نحن مأمورون بالدعوة إلى الله عز وجل. كثير من الإخوان اهتدوا بمثل هذا التركيز على اليهود أجاب، ونحن نرى قاعدة جميلة، الأقربون أولى بالمعروف، يعني اليهود كفار لا نشك في ذلك، وأما الشيعة فلا. نلاحظ فلا نكثر بالعموم أبدا. وندعوهم
أبو سفيان اضطر للصلاة في النجف، هل عليه شيء؟
ينبغي إذا اضطر للصلاة لا يستقبل القبر.
نعم.
لا يستقبل القبر.
نعم.
يعني يصلي هنا وهناك، أما نعم. الصلاة في النجف وغيرها، المهم لا تستقبل القبر ما دامت نيتك. أما بالنسبة الذي شتمني فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهديني وإياه سواء السبيل، وأن يصلح له ذريته، وأن يبين له الحق، أسأل الله العظيم بصدق ذلك. أنت لو أنك دعوت لي ولك الآن الشيخ عدنان كتقولون، أنا أقول عدنان، تقولون يتهجم على الشيعة، فأنت إذا سبيتني ممكن أنا أتابع الهجوم، لكن إذا دعوت لي أن يرزقني الله الحق هذا لا صالحك يا مسكين. الخلاصة أنا أرى لك هذا ليس جيد في مصلحة مذهبك. أنا أشوف آتي بالدليل والبرهان وإذا بالمواقع الشيعية العرعور كذاب، العرعور قبيح الوجه، العرعور كذا، لو رأى صورته لما خرج. المهم يؤشر لي أكثر من مرة،
انتهى الوقت،
يقول لي انتهى الوقت، وأنا لا أريد أن أكتب هذا المكرم اللي شتمني حتى تصلوا النداء. نحن ردوا علميا يعني.
نعم. لكن أنا أحمد شيئا شيخي، يعني أسلوب الباقين كان أسلوبا راقيا في النقاش، ونحن نحترم هذا الأسلوب ونتلقى ونجيب.
نعم. نعم. أولا لا تخرجوا عن الموضوع، أنا بدي ما يقطعوا بس. نعم. ما في فائدة سوى الشتم. الأخ اللي ذكر قضية العلم الغيب عجبني أسلوبه.
نعم.
وأسأل الله العظيم رب العرشين أن يهديهم سواء سبيل هناك أو جيب.
نعم. إذن انتهى وقتنا.
نعم.
وهذا قدرنا أن الوقت يمر سريعا، بارك الله فيكم وشكر الله لكم.
ومن أراد المناظرة في حلقة
نعم.
الثلاثاء
كلمة سواء يوم الثلاثاء مع شيخي الكريم
بتوقيت مكة.
نعم مع شيخي الكريم الشيخ عدنان العرعور وأخي الفاضل محمد صابر في يوم الثلاثاء 9 بتوقيت مكة المكرمة. وأترك معكم في ختام هذه الحلقة هذا الفاصل الذي بدأنا به حلقتنا، وأتمنى أن أتلقى تعقيباتكم على شريط الرسائل، وسأجمع هذه الرسائل التي تصل إلينا كي تكون منطلقا لحلقتنا القادمة، فنحن مضطرون لأن نكمل في هذا الموضوع حلقة ثالثة قبل أن نعود إلى العقبات، العقبة الرابعة في العقبات السبعة، حتى لا ننسى طريقنا الذي نسير فيه. ندعو الله أن يزيل هذه العقبات من طريقنا وطريقكم كي نهتدي جميعا، بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يلمع بالستارك ملينا انتظارك، يلمع بالستارك ملينا انتظارك، يتأملك يا المنتظر طلع الوديعة، يتأملك يا المنتظر طلع الوديعة. يلمع بستارك ملينا انتظارك، أول جرح سال منه الجروح، بقلب حول له ما سموه، ليس لعازي لا بكى لا دل عليك قد قام الحكاة.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشياء.